نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير المكاتب ويقسط العوض عليهما. يذكر المصنف رحمه الله هنا فيما لو جمع في عقد واحد وبثمن واحد على مبيعين اثنين، وهذا لا يخلو إما أن يكون أحد المبيعين مكاتبة، يعني يكاتب العبد سيده ليعتق نفسه، وإما أن يكون المبيع في غير المكاتبة. إذا كان في المكاتبة فلا يصح أن يجمع بين المكاتبة وبين غيرها من بيع أو إجارة ونحو ذلك. صورة ذلك لو أن السيد قال لعبده: أعتقتك. لو قال السيد لعبده: كاتبتك ب10,000 ريال وبعتك هذا الدار أيضا الجميع ب10,000 ريال، فقوله للعبد: بعتك كاتبتك وبعتك الدار الجميع ب10,000 ريال، المكاتبة تصح هنا. ما المكاتبة؟ يعني أنا اعتقتك وتقسط علي الثمن أجزاء على ما يتفقان عليه، مثلا في كل شهر وكل سنة. مثلا لو كان يعتق ويريد أن يعتقه ب5,000 ريال وقال: كل سنة أعطيني 1,000 ريال مثلا، هذه تسمى المكاتبة، يعني أن يعتقه على أقساط. فالمكاتبة تصح والبيع والإجارة لا تصح. لماذا؟ لأن العبد هو مالك، هو من مالك، فلا يصح أن تبيع من مالك لمالك. فالعبد كان سيارة، كأنك تقول للسيارة: السيارة يا سيارة أنت ملكي وبعت عليك هذا الدار. لا، الجميع ملكه، العبد ملكه والدار ملكه، فلا يبيع ملكه لملكه، أي لا يبيع ماله لماله، لأن العبد وإن كان مكاتبا فهو لا زال عبدا، والقاعدة أن العبد قن ما بقي عليه درهم، يعني لو سدد جميع الأقساط عليه سوى ريال واحد بقي عليه مكاتب قسط ريال واحد، نقول ما زال عبدا. فإذا كانت فيه العبودية نجري عليه أحكام العبودية، فلا نبيع عليه، واضح لكم، لأنه جزء من ماله. هذه الصورة الأولى، أن يكون أحد المبيعين كتابة، فلا يصح هنا غير الكتابة، البيع مع الكتابة ما تصح، إجارة مع كتابة ما تصح، قرض مع كتابة ما تصح، لأن المكاتب هذا مالك، جزء من مالك، فلا يصلح أن تخاطب مالك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن يجمع بين عقدين اثنين وليس فيهما كتابة، مثل لو قال شخص لك: بعتك بيتي ب1,000,000 ريال وأجرتك شقتي ب20,000 ريال مدة سنة، الجميع ب120,000 1,020,000. يعني لو قال له، الصيغة تكون هكذا: بعتك شقتي بعتك بيتي وأجرتك شقتي ب1,020,000 ريال. هنا عقد واحد والثمن واحد، عندنا بيع وعندنا إجارة يصح فيهما. فلو قدر أن أحدهما تلف وأردنا فسخ أحدهما، نقسط المبلغ، نقدر كمبلغ البيع، إذا كان البيع هو الذي فسخ البيع، ونبقي الإجارة. فمثلا إذا بطل البيع نقول باقي 20,000 ونمضيها التي هي للأجرة، والعكس كذلك. لو مثلا البيت الذي فيه شقة هدم بمطر، بصاعقة، اغتصاب، منع من دخوله ونحو ذلك، فيصح البيع فيهما، البيع والإجارة، فلما انفسخت الإجارة يبقى المبلغ للبيع، البيع بكم؟ بمليون، فنعطي هذا البائع مليون فقط ولا نعطيه قيمة الأجرة 20,000 لوجود ما دعا إلى فسخ ذلك العقد. واضح؟ وعقدين أيضا مثل، وعقدان أيضا مثل، لو جمع شخص بين بيع ورهن يصح، مثل لو قال شخص بعتك سيارتي هذه ورهنت بيتي الجميع 500,000 ريال، عندنا رهن وعندنا بيع، يصح العقد فيهما. فلو أن البيع حصل له ما يوجب بطلانه، مثل عدم القدرة على التسليم، مثلا أتى شخص وسرق السيارة وهرب بها، فنقسط كم المتبقي الآن ب500,000، نقدر السيارة بكم؟ مثل 100,000، فنبقي للرهن 400,000 ريال. واضح؟ فلو حدث أمر يوجب التقسيط المبلغ، كيف نقسطه؟ نقدر كم العقد، كم قيمة كل عقد، ويدفع المشتري قيمة العقد الصحيح الذي لم يطرأ عليه بطلان. واضح؟ وهكذا. لذلك قال المصنف: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير المكاتبة، ويقسط العوض فيهما. بيع وصرف مثل ماذا؟ الصرف بيع نقد بنقد، مبادلة نقد بنقد، مثل خذ 100 ريال وأعطني مكانها مثلا 50 ريال مصروفة، 50-50، أو خذ ذهب، جنيهات ذهب وأعطني دنانير ذهب، نقد بنقد، أو خذ مثلا 100 دينار وأعطني بدال مكانها دينار 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 مصروفة، وهكذا. فلو جمع بين بيع وصرف يصح. كيف؟ لو قال له بعتك هذه السيارة وبعتك أيضا وبادلني بدل هذه 1,000 ريال أعطيني مكانها ريال 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 مفرودة، نقول يصح في البيع ويصح في الصرف. فلو انفسخ أحدهما يقسط العوض فيهما. لو مثلا في السيارة انفسخت يبقى الدنانير مع الدراهم كم تقدر قيمتها، فيصح فيها العقد. ومثل لو قال شخص بعتك هذا الكتاب وأعطني مكان هذه الريالات دولارات اصرف لي اياها، فيصح في بيع الكتاب ويصح الصرف. واضح؟ لذلك قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح، يعني صح بيع وصرف، وصح أيضا في غير ذلك من العقود التي يصح، التي أجازها الإسلام، مثل بيع وقرض، بيع ورهن، بيع وإجارة، قرض ورهن، قرض بيع، قرض إجارة، رهن وقرض، وهكذا. واضح لكم؟ قال: صح في كل ما كان فيه عقدان يصح، في غير المكاتبة، إلا إذا كان فيه مكاتبة وأمر آخر لا، معناه ما يصح ذلك الأمر، لأن المكاتب نوع من المال فما زال عبدا فلا يصح فيه. ثم إذا حدث إشكال في انفساخ أحدهما، كيف نصحح العقد الآخر ونعطي البائع ثمنه أو نعيد المشتري حقه؟ قال: ويقسط العوض ويقسط العوض عليهما. لو حصل فيه انفساخ العقد يقسط العوض على هذا العقد وعلى هذا العقد، كم قيمة هذا وكم قيمة هذا، ثم نعطي البائع والمشتري حقه. لذلك قالوا وإن جمع بين عبد وكتابة يعني لا يصح، أو بيع وصرف، أو بيع وغير الصرف، بيع قرض، بيع رهن، بيع عارية وهكذا صح. فكان يقول لك إلا في المكاتب ما يصح، أي شيء مع المكاتبة لا يصح للمكاتبة، لأن ذلك ما زال عبدا، ويقسط العوض عليهما. فتبين ما سبق أنه يجوز أن يعقد المشتري والبائع صفقة على أمرين اثنين في عقد واحد في غير المكاتبة، وما عداهما يجوز، ففي هذه الأمور يجوز، في الكتابة لا تصح. وأما من جمع بين قرض وشرط أو شرطان في بيع، فنقول المراد بنهى المسلم عن شرطين في بيع، فمراد الشروط المحذورة، مثل يقول لو قال مثلا بعتك هذه السيارة بشرط تشتري لي قارورة خمر، وبشرط أن تضرب زيدا ونحو ذلك، فكل شرط محذور مع البيع منهي عنه. فالمراد نهى عن شرطين في بيع، أي الشروط المحذورة المنهي عنها، أما الشروط المباحة فلا بأس بها. المسلم يقول المسلمون على شروطهم، ويأتي تفصيل ذلك في باب الشروط في البيع. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في ناقض من نواقض الوضوء، وهو مس الرجل ذكره، سواء ذكره أو المرأة تمس ذكر زوجها، أو الأمة تمس ذكر زوجها، أو الرجل أو المرأة يمس أحدهما ذكر طفلهما الصغير عند التنظيف ونحو ذلك، أو الطبيب إذا أراد يعالج أحدا فمس ذكر الرجل، هل ينقض الوضوء أم لا؟ على قولين. القول الأول أنه لا ينقض الوضوء، والقول الثاني أنه ينقض الوضوء. ومدار الاختلاف على حديثي طلق وبصرة، فمن قال إنه لا ينقض الوضوء استدل بحديث طلق قال لا إنما هو بضعة منك، ومن قال إنه ينقض الوضوء استدل بحديث بصرة، ومن أخذ بحديث طلق وهو أنه لا ينقض الوضوء قال إن حديث بصرة ضعيف، ومن أخذ بحديث بصرة قال إن حديث طلق ضعيف. ومن قال بأنه ينقض الوضوء الحنابلة والشافعية أخذوا بحديث بشرة، وذهب الأحناف إلى أنه لا ينقض الوضوء أخذا من حديث طلق، وتوسط المالكية بين القولين فقالوا إنه يندب من مس الذكر أن يتوضأ، وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القيم. والمصنف رحمه الله ذكر حديث طلق، ثم بعد ذلك ذكر حديث بشرة إشارة إلى أنه يأخذ دائما المتأخر يأخذه المصنف رحمه الله، فكان المصنف يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء. لذلك قالوا عن طلق رضي الله عنه، طلق بن علي رضي الله عنه قال مسست ذكري، أو الرجل يمس ذكره، مسست ذكري، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يمس ذكره أي توضأ، قال لا إنما هو بضعة منك، بضعة يعني قطعة منك، يعني مثل يد مثل يد مثل الرجل، فلو مس الرجل يده أو قدمه أو أذنه لا ينقض الوضوء، فكذلك مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال أخرجه الخمسة وصاحب ابن حبان. ثم ذلك قال وقال هذا ينقل عن ابن المدينة هذا أصح شيء، هذا أصح من حديث بوسرها الآتي. وهذا الحديث في عدة مسائل. قال الرجل يمس ذكره، قال مسست ذكري، هذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يمس ذكره، يمس ذكره بيده اليسرى، أما اليد اليمنى فالأصل فيها التعظيم فلا يمس الذكر بها إلا لحاجة. وعثمان رضي الله عنه قال ما مسست ذكري ما مسست يدي ما مسست ما مست يدي ذكري منذ بايعة النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلا بأس بمس الذكر باليد اليسرى، مثل مس هذه المواضع باليسرى. قال أو الرجل يمس ذكره، هذا فيه دل على حياء الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم ينسب المس لنفسه وإنما مس نسبه لعموم الرجال، فقال الرجل يعني أي رجل يمس ذكره أي يتوضأ، هذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل دقيقة مس الذكر. ويدل أيضا على حرص الصحابة على تعلم أمور دينهم حتى يسألونه فيما يستحيا منه. قال لا. أيتوضأ؟ قال لا. يعني هل يعيد الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. هذا يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحكم وذكر زيادة الحكم، قال لا يتوضأ لأنه بضعة منك، قال لا إنما هو بضعة منك. ويدل هذا الحديث أيضا على أصل من أصول الشريعة وهو القياس، فقوله إنما هو بضعة منك يعني فكما أنه لا ينقض الوضوء لو مسست أي جسد منك فكذلك مس العضو مس الذكر لا ينقض الوضوء. نعم. ثم بعد ذلك لا يعني لما ذكر هذا الحديث كأنه يشير به إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ثم بعد ذلك عقابه بحديث بسرة ليبين أن حديث بسرة هو الأرجح وأن مس الذكر ينقض الوضوء. قالوا عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قال يسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، يعني المراد بالمس بباطن الكف لا بالظاهر ولا بطرف الأصبع، فمسه بكفه أو بأصابعه ينقض الوضوء، ظاهر الكف لا يسمى اليد مسته، وإن المراد بذلك ما يدعو فيه إلى تحريك الشهوة ونحو ذلك من باطن الكف أو الأصابع، أما ظاهر الكف فلا. قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا في دليل على أن مس الذكر من نواقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور، وإليه يذهب الشيخ بن باز رحمه الله وغيره. وكما قلنا لكم أن المالكية ورأي شيخ الإسلام وابن القيم يرون أنه يندب الوضوء من مس الذكر. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله مسألة أخرى، ساق حديثا فيه مسألة أخرى، وهي أن من انتقض وضوءه وهو في الصلاة ثم عاد ولم يتكلم في الصلاة هل يستأنف الصلاة من جديد أو كأنه في الصلاة ثم يذهب ويتوضأ ويكمل الصلاة؟ المسألة على قولين. صورة المسألة لو أن شخصا وهو يصلي في صلاة العصر في الركعة الأولى لما انتهى منها وقام للركعة الثانية استفرغ، تمام، أو خرج منه مذي، هل يبطل الوضوء، هل تبطل الصلاة أو ما تبطل الصلاة؟ ساق المصنف هذا الحديث على أن الصلاة لا تبطل، لكن بين ضعفه، يعني كان يقول لك الصلاة تبطل ويجب إعادة الصلاة. فلو أن شخصا يعني على قول الأحناف لو أن شخصا بطلت صلاته بطل انتقض وضوءه في الصلاة في الركعة الأولى، كبر بعد أن قام ركعة ثانية خرج منه مذي أو استفرغ، ثم ذهب إلى دورات المياه وهو ما كلم أحد وتوضأ ثم عاد، على قول الأحناف تكمل الصلاة من الركعة الثانية، تكمل كأنك في الصلاة، كأنك ما ذهبت وتوضأت، كأنك أكملت في الصلاة. قول الجمهور، دليل الأحناف هذا لكن الحديث ضعيف كما بين المصنف، قول الجمهور أن الصلاة تبطل. قول المسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فليتوضأ، قال وليعيد الصلاة من البداية يعيدها. فعند الجمهور وأنت في الصلاة إذا انتقض وضوءك بقي أو رعاف أو دسعة ونحو ذلك أو مذي تبطل الصلاة وتذهب تتوضأ ثم تعيد تبدأ الصلاة من جديد، ما ولا يحسب ما سبق لك منها. واضح لكم؟ وهذا هو القول الصحيح، فالقول الثاني مرجوح، لأن الصلاة إذا انقطعت يستأنفها العبد، الحديث السابق وليعد الصلاة. لذلك قال، وعن عائشة رضي الله عنها أن مسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، من أصابه قيء، القيء معروف للاستفراغ، رعاف دم يخرج من الأنف، أو قلس يخرج خروج ماء أو طعام يسير من باطن المعدة، ليس قيئا أقل من قيء طعام أو ماء، أو ماء قال أو مذي، المذي معروف، قال فليتوضأ يعني ليخرج من الصلاة وليتوضأ وليبني على صلاته، يعني يحتسب ما مضى منها، مضت ركعة تتوضأ ثم تكمل ثلاث ركعات، مضت مثلا في صلاة العشاء انتهيت من ثلاث ركعات، لما أردت القيام من الركعة الرابعة خرج منك مذي، لو ذهبت وتوضأت وعدت وانت ما تكلمت تكمل وتأتي بركعة واحدة وتكفي. لذلك قال فليتوضأ ولا يتكلم، يعني كأنه في الصلاة، وليبني على ما سبق، تبني على ما سبق يعني ولا يتكلم، بنى على صلاة ثم ليبني على صلاته وهو على ذلك لا يتكلم، يعني يخرج وما يكلم أحد ثم يعود. والحديث ضعيف، قال خرج أحمد ضعف الإمام البخاري، يعني أن القول الصحيح أن من انتقض وضوءه في الصلاة يخرج منها ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وأيضا بعض الناس إذا أصابه رعاف في الصلاة يضع على أنفه شيء ويخرج، لا، الحديث ضعيف، يعني من انتقض وضوءه في الصلاة يخرج كما هو، يتوضأ ثم يأتي ويعيد الصلاة من جديد. والله أعلم، صلى الله عليه محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله نبئ بقرأ وارسل بن المدثر وبلده مكة وهاجر للمدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو التوحيد لقوله تعالى أيها المدثر الآيات. قوله رحمه الله نبئ بقرأ، يعني النبي عليه السلام لم يكن نبيا إلا لما نزلت عليه صدر سورة القلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني كان رجلا لم يؤمر، لم تنزل عليه النبوة ويحوز شرفها، فلما نزلت عليه هذه الآيات وهو في غار حراء في يوم الاثنين في رمضان، حين ذاك على قدره على من كان معه من بني جنسه، فشرفه الله عز وجل بالنبوة. أول ما نزل عليه جبريل وكان النبي عليه السلام على الفطرة الحنيفية، على فطرة إبراهيم، وكان من كان على تلك الفطرة يتخذون أياما يتعبدون فيها ربهم يخلون فيها بأنفسهم مع الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الفطرة وعلى ذلك الأمر الذي يعتكفون فيه الذي استبدل الإسلام بالاعتكاف في المساجد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار يتعبد فيه لربه سبحانه ويخلو فيه مع نفسه كما كان من كان على فطرة إبراهيم عليه السلام، وهو في ذلك المكان في رمضان خالي مع ربه. أتى جبريل على صورته التي خلقها الله عز وجل عليها وضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة قوية وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك لكم، يعني أنت اقرأ والكريم هو الذي علمك، فاقرأ واحفظ ما قلنا لك، والله عز وجل بكرمه وفضله ينشر ذلك العلم الذي أخذته. فلما بلغ منه ذلك المبلغ هنا نزلت عليه النبوة، هنا بدأت عليه النبوة. فلما فرقه جبريل عليه السلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الغار وهو مرتجف عليه الصلاة والسلام وخائف إلى خديجة وذكر لها الخبر وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي يعني من الموت. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فقالت إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء من قبلك، اذهب إلى عمك ورقة بن نوفل لأنه كان شيخ كبير يعرف هذه الأمور. فذهب إليه وأخبره بأن هذا هو الناموس الوحي الذي ينزل على الرسل من قبلك. فقال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فنزول جبريل عليه وسلم في ذلك اليوم أصبح عظيما بالنبوة. قبل كان كبقية من كان حوله ممن لم يشرك به سبحانه وهو على الفطرة، فلما نزل عليه الوحي شرف. لذلك قال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. أرسل بالمدثر يعني لما نزلت عليه الآيات الأولى آيات العلق أصبح نبيا، يعني أتاه وحي، فمن أتاه الوحي هو النبي. فهنا أتاه وحي سفير الرسل جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، فمجرد نزول الوحي عليه هو نبي. ثم بعدها بفترة أتاه جبريل عليه السلام مرة أخرى وكان يقول له أنت نبي والآن نرسلك، الله أرسلك للناس كافة بشيرا ونذيرا. لذلك قال وأرسله نبئ بالمدثر وأرسل نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يما نزلت عليه المدثر فيها الأمر ببيان التوحيد والنهي عن الشرك، فالآن أنت رسول لجميع العالمين. لذلك قال وأرسل بالمدثر، يعني لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، ها قوله قم الآن أنت رسول بين للناس، أول اقرأ والآن لا قم وأنذر. قال بشر وأرسل بالمدثر وبلده مكة، يعني نب وأرسل وولد ونشأ وترعرع في مكة، فبلد النبي عليه الصلاة والسلام مكة. والمصنف يأتي بمثل هذه الأمور نب أرسل بلده ثم يأتي وهاجر ليبين لك بشيء مختصر جدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف نبيه ويعرف أحواله ويعرف مثلا عدد أولاده ويعرف بلده ويعرف إلى أي بلد خرج ويعرف ماذا كانت أحواله قبل وأحوال يعني ماذا أحواله قبل الهجرة ما أحواله بعد الهجرة وهكذا. لذلك قال وبلده مكة، يعني لتعرف من هذا النبي، أين بلده مكة، نسبه قرشي، حاله نشأ يتيما، أمواله الله قال له وجدك عائلا فاغنى ليس ذا غنى، ف فقال له فقال وبلده مكة عاش فيها وترعرع وولد، ثم لما مكث مدة يأتي ذكرها هاجر إلى المدينة، فلم يهاجر إلى بلد سواها مكة المدينة. وقال ابن القيم لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حاجا أو معتمرا أو مهاجرا أو مجاهدا فقط، لم يخرج بعد الرسالة لغير هذه الأمور. خرج مهاجرا واعتمر وحج من المدينة، وخرج مجاهدا من المدينة إلى تبوك، إلى خيبر، إلى حنين. نعم، ذلك قال وأرسل ابن المدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. الآن ذكر ماذا حدث له وما بلده، يبين لك الآن ما هو الشيء العظيم الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعثه الله بالنذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، هذا أهم ما يجب علينا معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نبي عظيم، بأي شيء الله أرسله وبأي شيء كان يوحى إليه، ماذا كان يقول الله عز وجل افعل كذا وقل كذا. أهم شيء وأعظم أمر ينذر الناس عن الشرك ويدعوهم للتوحيد، لذلك قال بعثه بالنذارة عن الشرك، يعني يقول يا قوم لا تشركون، ادعوا الله وحده فقط، وهذه دعوة جميع الرسل. لقد أرسل نوح إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود خامسة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد خام هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. فجميع الرسل يدعون بذلك، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ينذر ويدعو للتوحيد، وإن كان أحدهما يكفي عن الآخر. بعث بالنذارة عن الشرك، يعني لا تشرك ووحد الله، ويدعو إلى التوحيد، فلا يكون توحيدا إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لكن ساقه من باب التأكيد، وأحدهما لا يكتمل إلا بالآخر، ينذر عن الشرك ويدعو التوحيد، ومنكم بالطاغوت ويؤمن بالله. قال والدليل قوله تعالى، يعني على أن الله سبحانه أرسله بالدعوة إلى التوحيد، قوله تعالى يا أيها المدثر، يعني كأن المصنف يقول لك أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول الآيات ليبين وينذر الناس بأي شيء، قال التوحيد. قال أعطنا الدليل على أن التوحيد، ما أمرهم بالصلاة ولا أمرهم بالصوم ولا بالزكاة ولا نهم عن الزنا ولا عن السرقة ولا عن شرب الخمر، التوحيد. فكان قائل يقول أعطنا الدليل على أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أول ما بعثه وهم أمر. قالوا الدليل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك، يا أيها المدثر قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، قم فأنذر. فالنذارة لا تكون للأعظم الأمور وهو التوحيد، فالنذارة لا تكون لأن أعظم شيء وهو الشرك، والبشارة تكون بالتوحيد. قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر، يعني لا يمكن لأي شخص أن يعظم ربه إلا بالتوحيد، أي من وحد الله فهو الذي أجل وأعظم ربه. لذلك قال وربك فكبر، فالكبرياء لله التي تصفه عز وجل بها لا تكون إلا بالتوحيد. فمن قال الله عظيم وكبير ولا أعظم منه لكن يشرك بالله، نقول لا، أنت ما عظمت ربك. فتعظيم الله عز وجل في القلب ما يكون إلا بالتوحيد. ذلك قال ربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، المراد بالثياب هنا العمل، فالثياب يطلق على العمل، كما قال سبحانه ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. وربك فكبر وثيابك طهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وفي هذا إيماء إلى أن الداعية يجب عليه أن يصلح نفسه أولا، وأعظم إصلاح للنفس هو بالتوحيد، ثم بعد ذلك بين للناس التوحيد. وإذا أردت أن تبين للناس فضل قيام الليل مثلا أو شيء، أنت بادر بنفسك كذلك. ذلك قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. قال ابن القيم هذا هو قول المحققين، مراد بذلك وثيابك فطهر أي المراد بالثياب أي الأعمال، وليس المراد ثيابك فطهر يعني طهرها الثياب إذا أردت الصلاة، لأن الصلاة لم تكن مفروضة من قبل. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. والرجز فهجر أي الأصنام، وأهل الأصنام اتركهم وتبرأ منهم. إذن المراد أمران اثنان، ليس الأصنام فقط بل حتى البراءة من أهلها. فليس المراد بالبراءة تقول هي البراءة من الشرك، لا، البراءة من الشرك وأهله، لا بد الشرك وأهله، فلا يمكن تحقيق التوحيد إلا بالأمرين، بالبراءة من الشرك وأهل الشرك. لذلك قال الرجز فهجر، هجرها تركها والبراءة منها وأهلها. فالبراءة لا تكون إلا بأمرين، بنفس الأصنام، بالبراءة من هذه الأصنام، وبالبراءة من أهلها. يعني يقول يقر الشخص ويعتقد، يقول أنا بريء من عبادة هؤلاء وأنا بريء من هؤلاء لأنهم مشركون بالله عز وجل، وأنا أترك هذه الأصنام فلا أعبدها، فلا أعبدها وأتبرأ منها وأتبرأ من أهلها. فهذا هو الدليل على أن الله بعثه سبحانه من أجل التوحيد. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وكبر وثيابك فطهر، ما فيه ولا شيء من بقية أركان الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، ولا في نواهي مثل عقوق الوالدين، ولا فيه النهي عن الزنا، ولا فيه النهي عن الربا، لا، فقط التوحيد. لذلك قال المصنف أخذ على هذا 10 سنين، يعني 10 سنوات ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر من شرائع الدين أبدا، بس توحيد 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 10 سنوات. ومن هذا نأخذ أن تعليم التوحيد لا يمل، سنة سنتين ثلاث، أن يسلم 10 سنوات. بل نوح عليه السلام مكث 950 سنة توحيد، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ودعوته مثل ما قال الله، لقد أرسل نوح إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فالإنسان إذا مكث في بلد فيه شرك يعلم التوحيد سنة سنتين ثلاث أربع خمس، ولا يذهب إلى فروع الشريعة وفي بلده الشرك. فلو كانوا بررة، فلو كانوا برين بالوالدين، في الحجاب أكمل الناس، في الزكاة، في الصيام نوافل، لكن يذهبون إلى القبور يطوفون عليها، جميع تلك الأعمال هباء منثورا. فالأصل هذا هو الأصل هنا، حتى لو كان في توحيد وفي زنا وفي سرقة وفي قطاع طريق، هذا ذنب أخف موجود الشرك مع وجود الحجاب ومع وجود صيام النوافل مع وجود الحج ونحو ذلك. فالأصل هو التوحيد. لذلك المسلم قال أخذ، لذلك قال المصنف أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنوات حتى الصلاة ما فرضت، فقط توحيد الشرك، ابتعدوا عن الشرك، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ينذرهم يحذرهم من الشرك. قال أخذ على هذا 10 سنوات، وبعدها أخذ على هذا 10 سنوات، 10 سنين يدعو إلى التوحيد. بعد 10 سنين، شوف إذا نظرت إلى 10 سنين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 5 عمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، عمره من ولادته إلى وفاته، و 10 سنوات تقريبا نصف دعوة عمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، دعوته 23 سنة، 10 سنوات منها توحيد، وبقية 13 سنة توحيد وغير التوحيد. فانظر إلى أمر هذا الأمر العظيم، وهو تقريبا نصف عمر الدعوة والنبوة والرسالة في التوحيد فقط، في التوحيد. هذا يدلك على أهمية التوحيد. فلو قال شخص دائما تقول توحيد نقول توحيد وتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه دنيا لا إله إلا الله يعني التوحيد دخل الجنة. والشخص ما يدخل في الإسلام إلا بالتوحيد. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلح. قال أخذ العهد 10 سنين يدعو للتوحيد، وبعد العشر يعني بعد 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. بعد 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. عرج به إلى السماء بالبراق، عندنا إسراء وعندنا معراج، أمران في يوم واحد. الإسراء الذهاب من ذهابه عليه السلام من مسيره عليه السلام من المسجد الحرام المسجد الأقصى، هذا إسراء. ذلك قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هنا إسراء. معراج اللي هو الصعود من المسجد الأقصى إلى السماء، هذا المعراج. ففي فرض الصلاة أسري به ثم عرج به، والله عز وجل كلمه كفاحا من غير واسطة وأمره بالصلاة 50 صلاة ثم خفف خفف إلى 5 صلوات. وكان الذي يأمره بالتخفيف موسى عليه السلام، وهذا يدل على أن موسى عليه السلام له فضل على هذه الأمة، فهو بسببه خففت الصلوات عن هذه الأمة، ولا كان فيها مشقة عظيمة. لذلك قال عليه السلام موسى إن أمتك لا تطيق ذلك 50 سنة، لأن موسى بلغ به الشدة والأذية من بني إسرائيل شيء عظيم، فهو يعرف طباع الناس وكيف ما يلاقونه من مشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو التوحيد، ولما بدأ التشريع قال لا أمتك يصعب عليها ذلك، اذهب إلى ربك فراجعه. ففرض عليه الصلوات عليه الصلاة والسلام وهو في السماء، ويدلك على أهمية الصلاة. فليس هناك شعيرة في الإسلام فرضت في السماء إلا الصلاة، ومع ذلك ترى كثرة المتهاونين بها، ولا يضرك أو لا يغرك كثرة المتهاونين بها مع أهمية وإجلال شرفها ومكان تشريعها وهو السماء. فيجب على المسلم أن يأمر ويحافظ غيره بالحفاظ عليها. قال بعد عرج إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنوات. لما عرج فرض عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنوات. بعدها يعني 10 و13 سنة، بعدها 13 سنة توحيد 10 سنوات، صلاة 3 سنوات، هاجر إلى المدينة وهو ما عنده سوى صلاة وقبلها التوحيد. فتوحيد وصلاة يدلك على أهمية الركن الأول وهو التوحيد 10 سنوات، ثم الصلاة 3 سنوات، صلى في مكة ثم هاجر إلى المدينة، وبعدها هاجر إلى المدينة. وأول ما أتى إلى المدينة كما تعرفون صلى الجمعة في قباء، قريب من قباء في بني سالم، الذي يسمى مسجد الجمعة. ولما أتى إلى المدينة أول شيء بدأ فيه المسجد، فاشترى أرض المسجد من أيتام من الأيتام، ثم بنى المسجد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن الشخص إذا نشأ في بلد يدعو فيه إلى التوحيد، يدعو فيه إلى الله عز وجل، وليس فيه مسجد، يسعى بالطرق الحكيمة لبناء مسجد. فالتعليم والدعوة والإسلام ينطلق من المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة أول عمل بناء المسجد عليه الصلاة والسلام. وكانت أرض أيتام وفيه بعض القبور نبشت، ثم بنى فيها مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.